أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثامنة من المقام الثالث: وقوع شخص في سند محكوم عليه بالصحة من قبل أحد الأعلام المتقدمين، فهل الحكم على سند بالصحة يوجب وثاقة جميع الرواة الواردين في السند أو لا؟ يقع الكلام في نقطتين. النقطة الأولى: بيان محل الكلام، تشخيص الموضوع. النقطة الثانية: الاستدلال وبيان المختار. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، تشخيص الموضوع، من الواضح أن كلامنا ليس منعقدا للحديث عن تصحيح كل روايات شخص روى عن الإمام عليه السلام، ليس هذا محل بحثنا، أن فلان جميع رواياته عن الإمام رواياته صحيحة، سواء صدر هذا التصحيح من أحد الأعلام أو من جميع المتقدمين، كما هو الحاصل بالنسبة إلى أصحاب الإجماع الذين ادعي أن جميع رواياتهم صحيحة وإجماعة الأصابع على تصحيح جميع ما يصح عنهم أو منهم. كما تقدم أيضا وقلنا مرارا وتكرارا أن العصامة أو الأصحاب لو صححوا روايات شخصين وراوين بإجمعها فهذا أمارة وثاقته. صحيح أن الصحة عند المتقدمين بمعنى اعتضاد الخبر بقراءة توجب الوثوق والاطمئنان بالصدور، ولكن أبرز القرائن هي وثاقة الراوي، فتصحيح جميع روايات الراوي لا ينفك عن القول بوثاقته، ولكن هذا أجنبي عن بحثنا، ليس هذا هو محل بحثنا. محل بحثنا لو الصدوق رحمة الله عليه أو الشيخ الطوسي وهما من المتقدمين حكما بصحة رواية، فهل جميع الرواة الواردين في هذه الرواية ثقة؟ وهكذا لو صحح المتأخرون كالعلامة الحلي حكم بصحة رواية وكان فيها مجهول أو شخص لم يوثق، هل يمكن أن نوثق هذا الراوي بتصحيح العلامة الحلي للرواية أو لا؟ إذن النقطة الأولى محل كلامنا وموضوع بحثنا هو أن وقوع راوين في سندين حكم عليه بالصحة أمارة وثاقته، هل هذا أمارة للوثاقة أو لا؟ هل الوقوع في سند محكوم بالصحة يوجب وثاقة الراوي الواقع في هذا السند أو لا؟ هذا هو محل بحثنا. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية: الاستدلال وبيان المختار. وقبل أن نشرع في الاستدلال نقدم مقدمتين، واضحة لديكم؟ المقدمة الأولى في بيان المراد بالصحة عند المتقدمين والفارق بينها وبين المتأخرين. فالصحة عند المتقدمين تعني اعتضاد الخبر بقرائن توجب الوثوق والاطمئنان بصدوره في مقابل الضعيف، وهو عدم اعتضاد الخبر بقرائن توجب الوثوق بصدوره، بخلاف الصحة عند المتأخرين فإن المراد بها أن يكون جميع الرواة الواردين في سلسلة السند عدولا إماميا. إذن معنى الصحة عند المتقدمين يختلف عن معنى الصحة عند المتأخرين. المتقدمون قسموا الحديث إلى قسمين، إما صحيح وإما ضعيف، بينما المتأخرون قسموا الحديث إلى أربعة أقسام: صحيح، موثق، حسن، ضعيف. فقالوا إن الحديث الصحيح هو الحديث الذي يكون جميع الرواة الواردين في سلسلة السند فيه عدولا إماميا، وأما الموثق فهو الحديث الذي يكون جميع الرواة الواردين فيه قد وثقوا إلا أن أحدهم على الأقل ليس من الإمامية، والحديث الحسن هو الحديث الذي فيه رجل لم ينص على توثيقه لكن مدح مدحا يدل على حسنه، والحديث الضعيف ما ليس كذلك، يعني ما لم تنطبق عليه ضوابط الحديث الصحيح والموثق والحسن كالمراسيل مثلا. هذا تمام الكلام في بيان المقدمة الأولى. الصحة عند المتأخرين هي أن يكون جميع الرواة الواردين في سلسلة السند عدولا إماميا. الصحة عند المتقدمين أن يعتضد الخبر بقراءين توجب الوثوق بصدوره. إذن الصحة عند المتقدمين تشمل السند والمتن معا، بخلاف الصحة عند المتأخرين ناظرة إلى خصوص السند. المقدمة الثانية في بيان المراد بالمتقدمين. فما المراد بالعلماء المتقدمين وما المقصود بالعلماء المتأخرين؟ عند إطلاق اللفظ ينصرف العلماء المتقدمين المتقدمون إلى علماء الإسلام المعاصرين للأئمة عليهم السلام إلى الشيخ الطوسي. فالشيخ محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 هذا هو خاتمة المتقدمين، والعلماء الذين جاءوا بعد الشيخ الطوسي يعدون من المتأخرين. هذا بشكل عام، طبعا لا يمكن أن يكون بشكل دقيق، الشيخ الطوسي ومن عاصره أو في قريب من زمانه يعد من المتقدمين، ولكن بالنسبة إلى تثنية أو تربيع الأحاديث يراد بالصحة عند المتقدمين يعني الروايات ومصطلح أحاديث الروايات إلى زمن السيد أحمد ابن طاووس أستاذ العلامة الحلي، لأن تثنية الحديث وتقسيمه إلى قسمين صحيح وضعيف كان سائدا إلى زمن السيد أحمد بن طاووس، والسيد أحمد بن طاووس هو أول من عدل عن تقسيم الحديث إلى قسمين صحيح وضعيف إلى تقسيمه إلى أربعة أقسام: صحيح وموثق وحسن وضعيف، وقد أخذ ذلك من العامة. وهذا التقسيم الرباعي قد نسب إلى تلميذه الوفي العلامة الحلي المتوفى سنة 726 هجرية لشهرة العلامة الحلي، اشتهر أكثر من أستاذه السيد أحمد بن طاووس. إذن إذا قلنا الصحة عند المتقدمين يعني إلى العلماء ما قبل السيد أحمد بن طاووس والعلامة الحلي، وإذا قلنا الصحة عند المتأخرين يعني من السيد أحمد بن طاووس والعلامة الحلي إلى يومنا هذا. إذن لا يحصل خلط بين المتقدمين والمتأخرين بمعزل عن الصحة، فيراد بالمتقدمين إلى زمن الشيخ الطوسي، والمتأخرين من جاء بعد الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية. وإذا قلنا التقدم والتأخر بالنسبة إلى الصحة، الصحة عند المتقدمين يراد إلى زمن السيد أحمد بن طاووس والعلامة الحلي، والصحة عند المتأخرين من جاء بعد العلامة الحلي. إذا تمت هاتان المقدمتان نشرع في بحثنا. ما هو بحثنا؟ الوقوع في سند محكوم عليه بالصحة، فالحاكم بالصحة إما أن يكون من المتقدمين كالشيخ الطوسي، وإما أن يكون من المتأخرين كالعلامة الحلي. وبالتالي القسم الأول: إذا كان الحاكم بالصحة هو أحد الأعلام المتقدمين كالشيخ الطوسي رضوان الله عليه أو الصدوق، فهنا لا يكون الوقوع في سند محكوم عليه بالصحة أمارة للوثاقة. لماذا؟ لأن المراد بالصحة عند المتقدمين هو اعتضاد الخبر بقراء تفيد الإطمئنان والوثوق بصدوره، ولربما القرينة التي اعتمدوا عليها في تصحيح الرواية ليست هي وثاقة الراوي، ربما كون الرواية وردت في أصل عرض على الإمام عليه السلام أو تكررت في الأصول الأربعمائة وما شكل ذلك من القرائن. هذا الوجه المعتمد منا في نفي أماريات الوثاق الوقوع في سند محكوم عليه بالصحة عند المتقدمين، نفي هذه الأمارية على الوثاقة هو الصحيح، ولا يصح ما ذكره السيد الخوي رحمه الله في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 70 من احتمال أن المصحح ربما اعتمد على أصالة العدالة ويرى حجية رواية كل إمامي لم يظهر منه فسق، فإن مثل هذا الكلام قد أجبنا عنه مسبقا. ونسبة اعتماد علمائنا على أصالة العدالة خصوصا عند المتقدمين هذه النسبة قابلة للتأمل، وقد اتضح فيما سبق أنه لم يصح عن أي واحد من علمائنا المتقدمين أنه كان يعمل بأصالة العدالة ويتخذ أصالة العدالة أساسا للعمل بالروايات. كما أن أصالة العدالة لو سلم العمل بها فإنها لا تقتضي وصف الروايات بالصحة. وإنما تقتضي تصحيح الراوي، لأنها تصف الروايات ماذا؟ بالصحة. هذا تمام الكلام إذا صدر التصحيح من المتقدمين كالشيخ الطوسي والصدوق المفيد، واتضح أنه ليس أمارة الوثاقة. وأما إذا صدر التصحيح من المتأخرين كالعلامة الحلي وصحح العلامة الحلي، إذا راجعنا خلاصة الأقوال في معرفة الرجال صفحة 435 صحح الكثير من طرق الشيخ الطوسي في التهذيبين مع وقوع بعض المهملين والمجهولين في أسانيد التهذيبين، واعتمد على تصحيحات العلامة الحلي جملة من متأخر المتأخرين مثل الوحيد البهبهاني في تعليقته يراجع منهج المقال الجزء الثاني صفحة 99، وكذلك الجزء الأول صفحة 160، الشيخ عبد الله المامقاني في مقباس الهداية الجزء الثاني صفحة 273، عدة الرجال للمحقق الأعرج الكاظم الجزء الأول صفحة 135، بحوث في مباني علم الرجال الشيخ محمد سند صفحة 144. وقبل توثيقات العلامة شيخنا الأستاذ الأعظم الشيخ حسين الوحيد الخراساني حفظه الله في مجلس درسه المبارك عند تعرضه لسند حديث الرأى. الشيخ الوحيد يقبل توثيقات المتأخرين، ولذلك أيضا حضرنا في مجلس الدرس يقبل روايات الاحتجاج للطبرسي ويتمسك بشهادة الطبرسي في ديباجة الاحتجاج من أنه أخذ روايات كتابه من كتب مشهورة، فيتمسك ببعض الروايات حتى لو كانت مرسلة لأنه يقبل توثيقات المتأخرين. والصحيح عندنا وفاقا لسيد المحققين السيد أبو القاسم الخوئي عدم قبول توثيقات المتأخرين. نعم نقبل توثيقات المتقدمين لأنها مبنية على الحس ولا أقل من الشك، فنجري أصالة الحس العقلائية إذا شككنا في حدسية توثيقات المتقدمين. وأما المتأخرون كالعلامة الحلي وابن داود وابن شهر آشوب والشيخ منتجب الدين والطبرسي فلا تجري في توثيقاتهم أصالة الحس العقلائية، بل إن العلامة الحلي قد وثق بعض الرواة بناء على أمارية شيخوخة الإجازة على الوثاقة أو أمارة الوكالة على الوثاقة، فالعلامة الحلي يعتمد على مباني اجتهادية كاعتماده على الوكالة أو شيخوخة الإجازة وربما غيرهما من المباني الحدسية الاجتهادية. فإذا صحح العلامة الحلي سندا من الأسانيد فلربما اعتمد على هذه المباني الاجتهادية والحدسية، فتصير شهادة العلامة الحلي بالصحة شبهة مصداقية لحجية خبر الثقة في التوثيقة، لأن القدر المتيقن من حجية خبر الثقة في الموضوعات والأحكام معا هو الخبر الحسي دون الخبر الحدسي. فأدلة حجية خبر الواحد لا تشمل الأخبار الحدسية، وإنما تختص بالأخبار الحسية. فإذا لم يتم هذا في توثيقات العلامة الحلي فمن باب أولى لا تتم في توثيقات من تأخر عن، كالمجلسي الأب الشيخ محمد تقي المجلسي، والمجلسي الأب الشيخ محمد باقر المجلسي صاحب البحار. بل صرح بعض المتأخرين بعدم ضرر وجود المجهول من مشايخ الإجازة في السند في صحة الرواية، لا يضر ما دام هو شيخ إجازة حتى لو مجهول، لا يضر في صحة سند الرواية لأنه يبني على وثاقة مشايخ الإجازة. النتيجة النهائية وقوع راو في سند محكوم عليه بالصحة ليس أمارة الوثاقة. لماذا؟ لأن الحاكم بالصحة إما أن يكون من المتقدمين، والصحة عند المتقدمين لا تختص بخصوص توثيق الرواة، بل الصحة عبارة عن اعتضاد الخبر بقرائن توجب الوثوق بالصدور عند المتقدمين، وإما أن يكون الموثق والحاكم بالصحة من المتأخرين، والمتأخرون توثيقاتهم ليست حجة عندنا، لاحتمال كونها مبنية على الحادث. إذن خلاصة الكلام في النقطة الثامنة وقوع راو في سند محكوم عليه بالصحة ليس أمارة الحسن أو الوثاقة، سواء كان الحاكم بالصحة من المتقدمين أو المتأخرين. هذا تمام الكلام في النقطة الثامنة. النقطة التاسعة من المقام الثالث، أمارية خروج التوقيع لشخص من الناحية المقدسة في الغيبة الكبرى على حسن أو وثاقة الشخص الذي خرج له التوقيع. والكلام في نقطتين، النقطة الأولى في بيان الموضوع ومحل الكلام، النقطة الثانية في بيان المحمول والاستدلال وبيان المختار. أما النقطة الأولى بيان محل الكلام موضوع، ليس محل بحثنا هو دراسة خروج توقيع، والمراد بالتوقيع الكتابة، التوقيعات ابتدأت بعصر الإمام الجواد، كثرت يعني اللي كان قبلها أيضا ولكن كثرت أيام الإمام الجواد، ثم ازدادت أيام الإمام الهادي، ثم الإمام العسكري، وأبرزها كان أيام غيبة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في الغيبة الصغرى. هذه التوقيعات نحن لا ندرس التوقيعات، إذا قالوا من الناحية المقدسة يعني الإمام الحجة، نحن لا ندرس التوقيعات الصادرة في ذم شخص من الأشخاص، كما صدر اللعن لابن الشلمغاني ابن أبي العزاقر، ولا ندرس التوثيقات المادحة لشخص من الأشخاص، فهي واضحة الدلالة على الذم أو المدح لو تم السند. إنما الكلام أيضا لا كلام لنا في وثاقة السفراء الخاصين والوسائط الخاصة مع السفراء الخاصين، ونص عليهم مثل وذكرهم الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، يمكن مراجعته صفحة 415 و417، مثل أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي، أحمد بن إسحاق وفد الأئمة. لماذا يسمونه وفد الأئمة؟ أحمد بن إسحاق وفد على أربعة أئمة، يعني شاف أربعة أئمة: الإمام الجواد والهادي والعسكري والحجة. ورواية أحمد بن إسحاق مما يستدل به على وجود الإمام الحجة، يقول يخاطب الإمام العسكري: جعلت في ذاك فإن كان كون فلمن؟ يقول: فأخذني وأدخلني الحجرة، يقول: دخلت فوجدت طفلا ساجدا، قال: هذا حجة الله عليك، هذا محمد بن الحسن المهدي. أحمد بن إسحاق واللي بنى مسجد الإمام الحسن العسكري، دخل على الإمام العسكري سلام الله عليه فأعطاه مبلغا، قال: يا أحمد بن إسحاق، إذا وردت قوم فابني مسجدا، وأعطاه معا. لذلك أكثر المراجع والعلماء من وين يشيعونهم؟ مسجد الإمام العسكري. وفي الاعتكاف أبرز مصداق للجامع والمسجد مسجد الإمام الحسن العسكري، قديم من أيام الإمام العسكري مبني. وفد الأئمة وفد على أربعة من الأئمة. وبعد إبراهيم بن محمد الهمداني، أحمد بن حمزة بن اليسع، هؤلاء معروفون، ليس الكلام في هؤلاء، إنما الكلام في هذا المبنى. هل كل رجل وكل راوي كتب رسالة إلى الإمام الحجة وخرج له الجواب هذا يدل على حسنه وعلى وثاقته؟ يعني هل الإمام الحجة ما يجاوب إلا الثقة، ما يرد على مكتوب إلا الرجل الحسن؟ وهذا بملاحظة التقية في ذلك الوقت، لأن السفراء الأربعة كانوا يمارسون أشد ظروف التقية ولا يتواصلون مع أي أحد، ما يتواصل إياهم إلا الخاصة. فلو كان الرجل مشكوكان لما رد عليه الإمام عليه السلام. هذا يفيد في حق منه، في حق إسحاق بن يعقوب، هذا هو الذي يروي التوقيع المشهور: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. هذا إسحاق بن يعقوب ما عنده أي رواية ولم يرد فيه توثيق، ما عنده إلا هذا التوقيع. إسحاق بن يعقوب ما عنده أي رواية غير هذا التوقيع، ولم يرد في حقه توثيق. فإذا بنينا على هذا المبنى صدور التوقيع من الناحية المقدسة لرجل أمارة وثاقته، يمكن توثيق إسحاق ابن يعقوب. طبعا بعضهم قال هذا أخو الكليني، طبعا في رهايتها: والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب. الشيخ محمد تقي التستري في قاموس الرجال يقول يكتب: والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب الكليني. هذه إضافة الكليني، صار اتحاد في الأب يعقوب وفي اللقب الكليني. لكن إذا راجع الرواية في الكتب الرواية ما فيها الكليني، موجود فيه: والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب. فمجرد الاتحاد في اسم الأب لا يعني ذلك. عموما النقطة الثانية، بعد أن بينا الموضوع، نتكلم في النقطة الثانية عن المحمول، الحكم، الاستدلال، ما هو الدليل على ذلك؟ لو تتبعنا كثيرا هذا المبحث لا نجد أثرا لهذا البحث في كلمات المتقدمين والمتأخرين، ولكن بعض المعاصرين كالسيد أبو الحسن في فوائده الرجالية صفحة 155 ذكر هذا الأمر في عداد التوثيقات العامة وأصر عليه. وحاصل ما استدل به يرجع إلى وجهين. الوجه الأول عبارة الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، حيث ذكر في نهاية الحديث عن المذمومين من قبل الناحية المقدسة مع لفظه، هذا نص لفظ الشيخ الطوسي في الغيبة، وقد كان في زمان السفراء الممدوحين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل. كتاب الغيبة للشيخ الطوسي صفحة 415. فذكر السيد أبو الحسن، سيد علي أبو الحسن، أن هذا الكلام شهادة صريحة من الشيخ الطوسي بوثاقة كل من خرج إليه توقيع، وقد استفاد الحصر من العبارة، وأن مراد الشيخ أن التوقيعات لم تكن ترد على غير الثقات، مستدلا على ذلك بالجمع المحلى بألف ولام في لفظ التوقيعات، قال التوقيعات يفيد ذلك، جمع محلى بألف ولام يدل على العموم. نكرر أقرأ عبارة الشيخ الطوسي من جديد حتى نشوف هل تدل على هذا الكلام أو لا، لأن من ناقشها. يقول الشيخ الطوسي: وقد كان في زمان السفراء الممدوحين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات، يعني كل التوقيعات ترد على الأقوام الثقات. لاحظ، وقد كان في زمان السفراء الممدوحين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات، يعني ترد كل التوقيعات على الأقوام الثقات من قبل المنصوبين للسفارة من الأص. وهذا الكلام غير تام من جهتين. الجهة الأولى أن ظاهر كلام الشيخ الطوسي رحمه الله أن الذين كانت ترد عليهم التوقيعات من السفراء كانوا ثقات، ولكن هذا لا يعني أن كل من روى توقيعا نسبه إلى الناحية المقدسة فقد ورد له التوقيع بالفعل. هذا أجنبي عن دعوة الشيخ الطوسي ولا يتسنى لأحد ادعاءه، يعني كل واحد يأتي ويروي رواية ويقول هذه الرواية جاءت في توقيعي الذي أرسلته إلى الإمام، يصير ثقة؟ يمكن يكذب؟ إذن عبارة الشيخ الطوسي يقول ورد التوقيع للثقات، هذا لا يعني أن كل من يدعي أن لديه توقيع فهو ثقة، لا يمكن عكس المسألة. إن قيل إن معرفة صدق مدعي التوقيع كانت متيسرة للأصحاب في زمن السفراء، أجبنا نحن نسلم ذلك، طريقة معرفة صاحب التوقيع متيسرة، لكن لا دليل على أن كل من ادعى توقيعا يكون هو ثقة، حتى في مسألة عادية وغير. ومن قال إن الأصحاب في كل مسألة حتى في المسائل العادية سألوا عنها وهل صدر توقيع أو لا وعلم التأييد أو الرأى، هذا أولا. هذا الوجه. الوجه الثاني، مناقشة الثانية، عبارة الشيخ الطوسي أجنبية عن محل كلامنا. عبارة الشيخ الطوسي في مقام مدح السفراء الذين الإمام سلام الله عليه جعلهم واسطة في إيصال التوقيعات، وفي مقام مدح الذين الإمام سلام الله عليه كتب لهم بعض التوقيعات. والشاهد على ذلك مراجعة ذيل العبارة السابقة التي رواها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، إذ قال بعدها الشيخ الطوسي بلا فاصل: منهم أبو الحسين بن جعفر الأسدي، وهذا كان وكيل للإمام في الري، وخرج التوقيع بالإرجاع إليه، فليس هو الذي سأل. أصلا ما كان كل واحد يسأل مباشرة، وكل واحد هو الذي يوصل التوقيع إلى السفراء الأربعة، بل كان السفراء الأربعة عندهم وسائط. يعني كان الشيعي يدفع الرسالة إلى شخص، وهذا الشخص يدفعها إلى شخص، وهذا الشخص يدفعها إلى وكيل، وهذا الوكيل يوصلها إلى السفير، والسفير يوصلها إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فالرواية بصدد توثيق السفراء الأربعة والأشخاص المعتمدين والوكلاء المعتمدين من قبل السفراء الأربعة، وليست في مقام مدح وتوثيق كل شخص رد عليه وكتب له الإمام جوابان. لذلك نجد الشيخ الطوسي مدح بعض الأشخاص الذين صدرت لهم توقيعات، مثل أحمد بن إسحاق الأشعري، إبراهيم بن محمد الهمداني، أحمد بن حمزة بن الياس، ونص في ذيل ذكرهم على مدح الإمام عليه السلام لهم. ومن يراجع عبائر الشيخ تكون الرؤية واضحة لديه في أن الإمام مدح بعض الأشخاص وجعلهم كوكلاء. ظاهر العبارة لو خلي وطبعا قد يفيد ما ذهب إليه السيد علي أبو الحسن، لكن مع ملاحظة الكلام والقرائن المتصلة به لا يفيد مدعا. هذا تمام الكلام في ذكر الوجه الأول ومناقشته. الوجه الثاني الذي ذكر السيد أبو الحسن في الاستدلال على أن كل راوٍ صدر له التوقيع فهو ثقة. الوجه الثاني حاصله أن الزمن الذي كان يعيشه السفراء الأربعة كان زمن تقية شديدة، ولم يكن يتسنى لأي أحد الوصول إلى السفراء الأربعة والاطلاع عليهم لكي يرسل مسألته ويأتيه الجواب، وبالتالي كل من كتب سؤالان وصدر له الجواب والتوقيع نكتشف أنه كان من الثقات، بل كان من الخواص. والجواب عن هذا الوجه من جهتين: الجهة الأولى ما تقدم في أول الجوابين، مجرد دعوة توقيع لا تثبت أن التوقيع صدر بالفعل. أي واحد يأتي ويدعي أنا كتبت رسالة وجاءني الجواب، هذا لا يعني أن الجواب فعلا قد صدر، هذا أولا. وثانيا، من قال أن كل من صدر له توقيع فقد عرف السفراء ووصل إلى السفراء؟ هذا أول كلام، فقد اتضح من ثاني الجواب الوجه الأول أن السفراء كان لهم وكلاء أيضا وأجلاء ووصائت، وكانت لهم وصائت تشكل صلة الواصل، والوصائت ما كانت تعيش ظرف التقية. نعم، نحن نسلم بأن صدور التوقيع لشخصين يكشف عن وثاقته إذا توفر أمران وتوفر شرطان، كما قد يقال في حق إسحاق ابن يعقوب في المقبولة وأما الحوادث الواقعة. الشرط الأول: مكاتبة الشخص للإمام عليه السلام من خلال السفراء مباشرتان من دون وسائط. المقدمة الثانية: تلقي علماء عصره أو بعض الأجلاء منهم على أقل تقدير للتوقيع بالقبول. أما برهان المقدمة الأولى فهو شدة التقية والتحذر في الغيبة الصغرى مع ما كان عليه السلطان من البحث عن الإمام ومتابعة أخبار الإمام. طبعا كلامنا كله في الغيبة الصغرى وليس الغيبة الكبرى. ربما في العنوان قلنا خروج التوقيع لشخص من ناحية مقدسة في الغيبة الكبرى، لا، في الغيبة الصغرى. بعد في الغيبة الكبرى ما يخرج توقيع. وأما المقدمة الثانية تلقي علماء العصر بالقبول، فلأن نسبة التوقيع إلى الإمام خاصة، مضمون التوقيع نسبة إلى الإمام، لم يكن تتلقى بهذا الجو من القبول والوضوح مع مزيد حذر الرواة والعلماء في ذلك الوقت وزيادة نباهتهم إلا لوقوفهم على صحة صدور هذا التوقيع ووثاقة هذا الرجل، وإلا لاعترضوا. مثال على ذلك موثق التوقيع صادر من ناحية المقدسة، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. السند صحيح إلى الكليني، والكليني هو الذي ينقل عن أحمد عن إسحاق بن يعقوب، السند كله صحيح إلى أن يصل إلى الكليني. يوجد مشكلة فقط في إسحاق بن يعقوب، هذه هي المشكلة. هذه الرواية الواصلة المنتهية إلى الكليني أولا رواها الصدوق في كتاب كمال الدين وتمام النعمة، ورواها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة، ثم من المتأخرين رواها صاحب اللي هو الطبرسي في الاحتجاج. إذن هاي العلماء الكبار الصدوق والشيخ الطوسي من المتقدمين والطبرسي من المتأخرين ما يرون رواية أما الحوادث الواقعة لو ما عندهم وثوق بمضمونها ووثوق بصدورها. فإرسال الكليني، طبعا الغريب أن هذا التوقيع لا يوجد في الكتب الأربعة، يعني ما ذكر الكليني في الكافي، مع أن سند كمال الدين للصدوق وسند الغيبة للشيخ الطوسي ينتهي بالكليني، لكن لم يذكر في كتاب الكافي. وأيضا الشيخ الطوسي ما ذكر الرواية في التهذيب والاستبصار. إذن إرسال الكليني هذه الرواية إرسال المسلمات، لأن السند إليه صحيح للكليني. هذا يعني أن الكليني اطمأن من صدور التوقيع لأحمد لإسحاق بن يعقوب، ولم يكن التوقيع يصدر لإسحاق بن يعقوب في أمور حساسة ومهمة لولا وثاقة إسحاق بن يعقوب. بناء على هذا يمكن تصحيح سند التوقيع مع جهالة إسحاق بن يعقوب. وبالتالي تحصل أن نسبة التوقيع إلى الناحية المقدسة لا يثبت وثاقة المدعي ما لم تتم المقدمتان السابقتان. الأولى أن يوصل صاحب التوقيع الرسالة بنفسه إلى السفراء، أحد السفراء الأربعة مباشرة، والأمر الثاني تلقي علماء عصره بالقبول. هذا تمام الكلام في الأمر التاسع من المقام الثالث. واتضح إن مجرد دعوى صدور توقيع لرجلين من الناحية المقدسة لا يدل على وثاقته. النقطة العاشرة من المقام الثالث وقوع شخص في مشيخة الفقيه للصدوق، يعني كل رجل ورد في مشيخة الصدوق في كتابه خصوص كتابه من لا أحضره الفقيه دون كتبه الأخرى وقوع الرجل في المشيخة أمارة الوثاقة. هذه الدعوة تحتاج إلى دراسة ومناقشة. النقطة العاشرة وقوع رجل في مشيخة الفقيه يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.